بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تقدم معنا من المسائل باب الآنية، وذكرنا أن الأصل في الآنية هو ما هو الأصل في الآنية؟ الإباحة. ما هو الدليل؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واستثني من هذه الآنية بالإجماع آنية الذهب والفضة، وألحق بعض الفقهاء الآنية غالية الثمن أو جيدة الصنعة، والصحيح قول الجماهير أنها على الأصل الإباحة. واستثنى أيضا بعض الفقهاء، وهو رواية في المذهب، آنية المشركين وأهل الكتاب لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. لكن ذكرنا أن الصحيح الجواز ما لم يغلب على ظنه أو يعلم أن في هذه الآنية شيء من النجاسة، كأن يطبخ فيها خمر، يشرب فيها خمر، أو تطبخ فيها الميتة أو الخنزير. من المسائل التي مرت معنا استقبال القبلة في قضاء الحاجة، ما هو الحكم؟ التحريم. ما هو الدليل؟ حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، بسم الله. قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء. والوضوء مأخوذ من الوضاء وهو الحسن، وفي ضبطه وجهان: وضوء بالفتح ووضوء بالضم. فالوضوء بالضم هو الفعل، تعاطي الفعل في غسل الأعضاء المخصوصة بنية مخصوصة. وأما الوضوء بالفتح فهو ما يتوضأ به، هذا من جهة اللغة. والوضوء في الاصطلاح كما تقدم غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة لاستباح فعل مخصوص، وهو الصلاة وما لا يجوز إلا بالوضوء، كالطواف ومس المصحف عند بعض أهل العلم. والوضوء شرط لصحة الصلاة، وشرط لصحة كل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، أو صلاة استسقاء أو كسوف أو جنازة، فلا تصح إلا بطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وصلاة هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة. وجوز أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان صلاة الجنازة بلا طهارة، لأنها مبنية على الدعاء. قال رحمه الله: باب الوضوء. أي سأذكر لك في هذا الموضع الأحكام المتعلقة بالوضوء. الطواف بالبيت الصلاة، فلا يصح أيضا إلا بوضوء، لحديث الطواف بالبيت الصلاة، رواه الشافعي في مسنده، واختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في الصحيح: أنا فستي يعني حفتي؟ قالت: نعم. قال: افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت. قال في قصة صفية: أحابستنا هي حينما حارت. فدل على أنها إذا لم تكن على طهارة فإنها لا تستبيح الطواف بالبيت. وأما السعي فلا تشترط له الطهارة إجماعا.
لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات
إلا أن ينويه، والنية هي القصد ومحلها القلب. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. والإرادة هي في القلب، ولما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فدل على أن من ليس له نية ليس له عمل، ولا يصح منه هذا العمل. وهذا الحديث هو أصل عظيم من أصول الشريعة، ولذلك قال المصنف: في كل العبادات. فكل العبادات لا تصح إلا بنية، لهذا الحديث الذي تقدم معنا. ولذا ذكر الشافعي رحمة الله عليه أن هذا الحديث ثلث العلم، وقال أحمد هو ربع العلم، وقال الشافعي يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه، في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي غير ذلك من العبادات. وهو قاعدة من قواعد الخمس العظمى في الشريعة، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، فكن بهن خبيرا، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص، يعني النية، إن أردت أجورا. والنية لها مبحثان، مبحث في الاعتقاد في الإخلاص لله عز وجل، وهذا لا خلاف فيه أنه لا يصح عمل إلا بالإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال عز وجل في حق رسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فكل عمل خالطته نية فاسدة فيها إشراك فإن هذا العمل باطل. المبحث الثاني في النية هو القصد والتمييز، يعني تمييز الفعل، هل هو عبادة أو ليس بعبادة، هل النية هنا لاستباحة الصلاة أو لاستباحة الطواف أو لقراءة القرآن أو لمس المصحف، فلا بد أن ينوي. وإذا أراد أن يتوضأ فالأولى له أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة، فإذا نوى استباحة الصلاة جاز له كل شيء تشترط له الطهارة. أما لو نوى بالوضوء مس المصحف أو شيئا مما لا تشترط له الطهارة كقراءة القرآن، فإن الطهارة ليست بشرط في لقراءة القرآن، فهنا يقع إشكال في أنه لم ينوي الصلاة بهذه الطهارة. قال فلا يصح الوضوء ولا شيء من العبادات إلا أن ينويه. والنية كما ذكرنا محلها القلب بلا وسوسة ولا تكلف، وإنما يكفي أن يقصد بهذا الفعل التقرب إلى الله واستباحة ما لا يجوز إلا بهذا الوضوء. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لا تشترط النية في الطهارة المائية، يعني طهارة الماء، وهي طهارة الوضوء والغسل. واستثنى رحمه الله طهارة التراب فإنها لا بد فيها من النية، وهي طهارة التيمم. واستدل أيضا بنفس الآية، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بغسل الوجه ولم يذكر إيش؟ ولم يذكر النية، وإنما بدأ بغسل الوجه، فأول الفروض في الوضوء هي غسل الوجه ولم يذكر النية. ولأنهم أجمعوا على أن غسل النجاسات، وهي الطهارة الثانية التي ذكرناها في الدرس قبل الماضي، طهارة إزالة الخبث، لا يشترط لها نية، فلو وقع على الثوب نجاسة وأعطيته كافرا وغسله تطهر الثوب، ولو غسله صبي طهر الثوب، فطهارة الخبث لا يشترط لها نية، لو غسله وهو غافل أو أوقعه في بركة ماء ثم طهر، أو صب ماء بلا نية على مكان النجاسة فإنه يطهر بلا خلاف. فأبو حنيفة رحمة الله عليه يقيس هذه الطهارة على تلك، فيقول الجميع لا يشترط لها نية، والصحيح أنها تشترط في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم، لأنها عبادة، والعبادة لا تكون إلا بنية. ولهذا الحديث المتفق عليه الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل إلا بنية. نعم.
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس تكرارا، وإنما ليس لك من الأجر إلا بقدر ما نويت، يعني في الابتداء إنما الأعمال بالنيات، فالانتهاء إنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله عند إرادة الوضوء، عند إرادة الوضوء. والتسمية عند أكثر أهل العلم سنة وليست بواجبة، وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى وجوبها، لحديث أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث ضعفه أئمة منهم الإمام أحمد نفسه رحمة الله عليه فإنه قال لا يثبت، وإن حسنه بعض المتأخرين كالشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه في الإرواء فإنه يحمل على الكمال، يعني لا وضوء أكمل من وضوء سمي الله عز وجل عليه. والدليل على أنه ليس بواجب أن التسمية ليست بواجبة في الصلاة وليست بواجبة عند الزكاة إخراج الزكاة ولا في غيرها من العبادات، فكذلك الطهارة لا يشترط فيها تسمية، لكن لو سمى خرج من الخلاف واتبع ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ويغسل كفيه قبل ابتداء الوضوء، وغسل الكفين له حالتان: الحالة الأولى أن يستيقظ من النوم، فعند الاستيقاظ من النوم يجب هذا الغسل، يجب أن يغسل يديه ثلاثا، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فيجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، هذا إذا توضأ من إناء. إذا لم يتوضأ من إناء وإنما توضأ من الصنابير كما هو الغالب في وقتنا، فإن هذا الغسل ينتقي إلى الحالة الثانية وهي حالة السنة. فالسنة أن يبدأ بغسل كفيه قبل ابتداء الوضوء، لأن الكف هو الذي ينقل الماء إلى سائر الأعضاء، فلو كان فيه أذى لانتقل هذا الأذى إلى ربما جوفه عند المضمضة أو إلى وجهه أو عينيه أو جلده فيتضرر. وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه. وجه السنية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا فعل ذلك، كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم
يتمضمض. المضمضة هو التحريك، المضمضة الحركة، يقولون تمضمضت الحية في جحرها يعني تحركت. فالمضمضة في الاصطلاح هي تحريك الماء في الفم، وعلى هذا لا يكفي الوضع ثم المج، لا بد أن يحرك أن يدير الماء فيه. وهذه المضمضة والاستنشاق والاستنثار في المشهور من المذهب أنها واجبة في الطهارتين الصغرى والكبرى، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر. والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد النشر، والاستنشاق جلبه بالنفس إلى المنخرين. والدليل على أنها واجبة أيضا عند الحنابلة أن الفم يأخذ حكم الوجه، يأخذ حكم الظاهر، واستدلوا على أنه يأخذ حكم الوجه بخمسة أوجه. الوجه الأول أن الصائم لو وضع ماء أو طعاما في فمه لا يفطر، فدل على أن الفم ليس من الجوف وإنما هو من الظاهر. كذلك الرضيع لو مص من ثدي المرأة مرارا خمس مرات وأبقاه في فمه ثم مجه لا تثبت أحكام الرضاعة، فدل على أن الفم من الظاهر لا من الباطن. كذلك لو تحركت معدته بقي ثم جرى هذا القي في جوفه ولم يخرج إلى فمه فإنه لا يفطر، يعني لو استقى فلم يخرج القي إلى الفم لم يفطر، إذا خرج إلى فمه أفطر. كذلك لو وضع خمرا في فمه وهو الوجه الرابع لا يحد به، لا يحد حتى يشرب الخمر. هذه الأوجه تدل على أن الفم من الظاهر لا من الباطن، فإذا كان من الظاهر وجب غسله. الوجه الخامس من الأوجه الخمس التي ذكروها أنه لو وقعت فيه نجاسة وجب غسل هذه النجاسة، كأن يقع في الفم دم، يجب أن يزال هذا الدم على القول بنجاسة الدم، بينما نجاسة الباطن لا يجب غسلها. فالإنسان قد يحمل البول في مثانته ويصلي، أو العذرة ويصلي، فلا يجب غسل النجاسة إذا كانت في الباطن. فهذه الأوجه الخمسة قوى بها الحنابلة رحمة الله عليهم أن الفم من الظاهر، فيجب تجب المضمضة عند الوضوء، ويدخل في قوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، ولأن الفم تحصل به المواجهة، والوجه ما تحصل به المواجهة. قال يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة أو ثلاث غرفات، هذه صفتان، صفة الوصل والفصل، يعني يأخذ غرفة واحدة ثم يأخذ جزءا منها للمضمضة وجزء للاستنشاق، ويبقي ماء في غرفته، ثم يمج ويأخذ الثانية والثالثة كلها من غرفة واحدة، أو يأخذ الغرفة الأولى ويقسمها بين المضمضة والاستنشاق ثم يغترف ثانية ثم ثالثة. وهذا هو أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن زيد، فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. من الحكم التي ذكرها العلماء أن المتوضي يبدأ يحتاط لنفسه في الوضوء بغسل كفيه، فلو كان في الماء أذى لأدركه باليدين، فقد يتجنبه. وأعرف شخصا توضأ وجد ماء فأراد أن يتوضأ به فأحرق يديه، كان ماء الأسيد هذا، ما كان يدري. فأول ما يدرك الأذى بالأيدي، إذا لم يدرك الأذى بيديه فإن المضمضة في الطعم والاستنشاق في الشم قد يدله على أن في الماء هذا أذى، فيتجنبه في الطهارة. هذه من الحكم في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، بمعنى أنه لا يبتدئ غسل الوجه إلا وقد اطمأن على أن هذا الماء ليس فيه رائحة نجاسة أو طعم نجاسة أو رائحة أو طعم أذى. نعم. في غرفة واحدة يأخذ جزء للفم وجزء للأنف ويبقي. نعم نعم، هذا وجه أنه يأخذ ست غرفات، ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق، لكن أكثر فعله عليه الصلاة والسلام هو ثلاث غرفات، يقسم الغرفة الواحدة بينهما. نعم، هذا وجه، إما أن يبدأ يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، أو يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق، ثلاثة أوجه. لكن المحفوظ الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات متتاليات، مضمض واستنشاق مرة ثم مضمض واستنشاق مرة ثم الثالثة. ثم يغسل وجهه ثلاثا. أركان الوضوء أو فروض الوضوء ستة، أولها غسل الوجه، وأعضاء الوضوء أربعة، أعضاء الوضوء التي تغسل أربعة، ثلاث مغسولات وواحد ممسوح، وهذه الأعضاء الأربعة مجمع على وجوب غسل المغسول منها ومسح الممسوح. فالعضو الأول هو الوجه لقوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا الحد، من منابة الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، هذا يجب غسله. وفي هذه المسألة ننبه على خطأ يقع فيه كثير من الناس خاصة عند الاستعجال، فإنه يأخذ الماء ويرميه على وجهه ويغسل، ثم يأخذ مرة ثانية وثالثة هكذا، ولا يتعاهد الصدغين فيبقيان بلا غسل، وهذا فيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى الصحابة وقد عجلوا وتوضوا، فلا أتى إليهم وأقدامهم تلوح، أعقابهم تلوح، لم يمسها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. وهذا وعيد شديد في من ترك شيئا من العقب، فكيف بالذي يترك شيئا من الوجه؟ فالأمر مشكل. وهذا في قول أكثر أهل العلم على أنه يجب غسل هذين الموضعين الصدغين مع الوجه، خلافا للإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فإنه ذكر أن ما بين اللحي والأذن لا يجب غسله، لأن الغالب أن المواجهة لا تحصل به، والصحيح الأول. كذلك من الأقوال التي يعني شدت في هذا الباب قول للإمام محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، فإنه أوجب أن يغسل مع وجهه الأذنين، وهذا قول متشدد، أوجب غسل الأذنين مع الوجه، وسيأتي معنا عند ذكر الأذنين. واستدل رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، فقال شق فيه سمعه، شق في الضمير يعود على الوجه، فأضاف السمع إلى الوجه، فقال إذن يجب غسل الأذنين مع الوجه، وهذا قول شاذ. والصحيح أنه أن الأذنين يمسحان مع الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الأذنان من الرأس. من كان أصلع، فالعبرة بموضع الشعر في غيره في العادة، ومن كان كثير الشعر فإنه يغسل ما تحادر من شعره على جبهته، يعني لا بد من استيعاب محل الفرض. نعم، يغسل وجهه ثلاثا. التثليث سنة، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وتوضأ مرتين، وتوضأ ثلاثا، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وقال الأعرابي حينما علمه الوضوء: توضأ له ثلاثا، ثم قال: هذه، فمن زاد فقد أساء وظلم وتعدى. فالتثليث سنة وليس بواجب. الواجب أن يعمم الوجه بالماء ولو مرة واحدة. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء باب الوضوء مرة، وبوب بباب آخر باب الوضوء مرتين، ثم بوب بباب الوضوء ثلاثا، وذكر أدلة هذه الأحوال الثلاث.
إلى ما يحبك اللحين والدفن وإلى أصول الأذن،
يعني من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا أصل الأذن. ويخلل لحيته استحبابا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وليس بواجب، لأن أكثر من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن زيد وعثمان لم يذكران التخليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية. فأما في الطهارة الصغرى فسنة، في الطهارة الكبرى يجب أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأوجب أن يتطهر ويغسل سائر الجسد. إذا كانت خفيفة فإنه يجب عليه أن يغسل أصول الشعر، لأن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، وأصول هذا الشعر ظاهرة، فيجب عليه أن يغسلها.
وإن كانت تصف البشرة لازمه الغسل.
ثم يغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل، يعني يدخل المرفقين. فأما غسل اليدين المرفقين ففرض من فروض الوضوء الستة، بقوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. واليد التي يجب غسلها في هذا الموضع هي من أطراف الأصابع إلى المرفق. وهنا خطأ شائع آخر، أن بعض الناس إذا توضأ وجاء عند غسل الأيدي فإنه يبدأ بغسل الساعد فقط، ويكتفي بغسل الكفين الأول، والغسل الأول كان غسلا مسنونا ليس بواجب، وهنا غسل مفروض، فيجب عليه عند غسل اليدين أن يعم اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فله أن يأخذ الماء ويمسح على كفه إلى أن يصل إلى المرفقين. وغسل المرفقين واجب عند أكثر أهل العلم، وجاء عن بعض المالكية إلى أنه يجب فقط إلى نهاية الساعد، فلا يجب غسل المرفق ولا شيء من العضد. وف فائدة الخلاف لو رأيت شخصا توضأ وبقي المرفق ليس فيه ماء هل تبطل الصلاة في حقه لأنه لم يغسل المرفق أو لا؟ فجماهير أهل العلم على أن صلاته لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا لم يتوضأ الوضوء الشرعي، لم يتوضأ الوضوء الشرعي، فيجب عليه أن يعيد الوضوء. والدليل على أن المرفق من اليدين أن إلى تأتي بمعنى مع، من قال أن المرفق ليس من وضوء قال لأن ما بعد الغاية ما بعد إلى لا يتفق مع ما قبلها كقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، فالصيام هل يجب إلى الليل أو يجب في النهار فقط؟ لا يجب صيام شيء من الليل، بل مجرد أن ينتهي النهار جاز الفطر. وأجاب الجماهير بأن إلى تأتي بمعنى مع، يعني وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، كما في قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم، لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم، كقوله عز وجل قال من أنصاري إلى الله يعني مع الله، فإلى تأتي بمعنى مع، فيجب غسل المرفقين. وعلى هذا فمن رأيته أبقى شيئا من المرفقين لم يمسها الماء فإنك تحكم بعدم صحة طهارته وبالتالي عدم صحة الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه لمعة لم يمسها الماء فقال أحسن الوضوء وأعد الصلاة، كما في مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يمسح رأسه، وهذا هو الفرض الثالث وهو الممسوح من بين المغسولات، فيمسحه مع الأذنين لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ومسح الرأس الثابت في سنته صلى الله عليه وسلم هو الاستيعاب، أن يستوعب الرأس بالمسح، كما في حديث عبد الله بن زيد قال ثم أدخل يده في النار فمسح برأسه بكلتا يديه فأقبل بهما وأدبر، يعني هكذا. فذهب بعض أهل العلم وهو رواية في المذهب أنه يجب عليه أن يستوعب جميع الرأس بالمسح، وحملوا الباء في قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم على الإلصاق، يعني على الإلصاق، فيمسح جميع الرأس. وذهب الجمهور إلى أن الواجب بعض الرأس، لأن الباء هنا للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. واستدلوا بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعمامته فاكتفى بمسح الشعر الذي على الناصية. ثم اختلفوا في القدر المجزي، فالحنفية قالوا يجزي ربع الرأس، والشافعية قالوا يجزي ولو مسح ثلاث شعرات، والحنابلة قالوا يجزي أكثر الرأس وإن لم يستوعب. وأما المشهور عند المالكية فأوجبوا، وكما هو رواية في المذهب، أوجبوا جميع الرأس لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن الباء القول بأن الباء للتبعيض هنا قول ضعيف جدا عند أهل اللغة رحمة الله عليهم. نعم، إذا كان عليه عمامة ومحنكة ومشدودة فيكتفي بالبعض لا بأس، إذا كان الأمر ميسورا له ولا يلحقه بهذا المسح أذى فإن الأحوط أن يمسح جميع الرأس خروجا من الخلاف، والأمر يسير. وهناك قاعدة من القواعد الفقهية تقول الخروج من الخلاف مستحب، الإنسان يخرج من خلاف العلماء ليدخل العبادة بيقين على أنه أتى بما هو مستحب أو ما قال بعض أهل العلم أنه واجب. ومسح الرأس يستثنى من الأعضاء الأخرى في التثليث، فلا يثلث عند أكثر أهل العلم خلافا للشافعي، فيمسح مسحة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خلافا للإمام الشافعي ورواية عن أحمد أنه يمسح ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، لكن هذا فيما يثلث لا في الرأس. والله عز وجل لم يذكر عددا، قال وامسحوا برؤوسكم، ولأن المسح ثلاثا يحيل المسح إلى إيش؟ إلى غسل. لو كرر المسح صار الرأس مغسولا لا ممسوحا. وهذه الصفة البداءة من أول الرأس ثم العود أحفظ لهيئة الرأس، لأن يعني بعض الناس قد يشق عليه اختلال شعره وتسريحه وترجيل شعره فيشق عليه، فهذه الطريقة والسنة يعني تعيد الرأس على ما كان عليه. لكن لو بدأ من قفاه إلى مقدم رأسه كما في بعض الروايات ثم ردهما إلى القفا اختل ترجيل الشعر، فيحتاج بعد ذلك إلى مسح ثاني. يبدأ من المقدمة ثم إلى القفا ثم يعود المقدمة. نعم. ومسح الأذنين أن يدخل السبابتين في الأذنين ويمسح بالإبهام على صماخ الأذنين من الخارج، ولا يدلك الأذنين، يعني لا يشترط دلك، ولا يمسح الرقبة، يعني لا يوسوس. يعني بعض الموسوسين رأيت شخصا قد تقرحت رقبته من شدة ما يدلكها عند مسح الرأس، هذا ليس ما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج. هذا الفرض الرابع وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، وغسلهما فرض من فروض الوضوء لقوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في طرفي القدم، فيجب عليه استيعاب محل الفرض ما لم تكن مستورة بخفين كما سيأتي في باب المسح على الخفين. وهذا قول مجمع عليه عند أهل السنة خلافا للرافضة، فإنهم يكتفون فيها في الأقدام بالمسح، ويستدلون بقراءة في قوله عز وجل وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم معطوفة على مسح الرأس، قالوا فتمسح الرجلين، وهذا قول باطل. وقد تقدم معنا حديث أبي هريرة وابن عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار حينما رآها لم يمسها الماء، وقال للذي رأى في قدمه لمعة أيضا أعد الوضوء وأحسن الوضوء وأعد الصلاة، كما في مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدل على أن الأقدام تغسل كما جاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد الطويل وحديث عثمان قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، ومن أعرض عنه فليس له إلا المعيشة الضنك. نعم. ويدخلهما يعني الكعبين في الغسل، ويخلل أصابعهما لإيصال الماء إلى جميع أجزاء الرجل.
ثم يرفع مضراه إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما رفع السماء البصر إلى السماء فلم يصح فيه حديث، أما هذا الذكر الذي ذكره فقد رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وهذا فضل عظيم وسنة يغفل عنها كثير من الناس، فالكثير يتوضأ ثم يجري، وهذا عمل يسير وأجره عظيم، تفتح له أبواب الجنة بمجرد الفعل الوضوء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم و أن يقول هذا الذكر.
والواجب بذلك النية.
والواجب مما تقدم النية فهي شرط، وأما أركانه فما تقدم الأعضاء الأربعة الستة، سيذكر المصنف الفرض الخامس وهو الترتيب، والفرض السادس وهو الموالاة، سنذكرها في وقت في حين إن شاء الله. نعم.
والواجب من ذلك النية والغسل مرة
الواجب من ذلك النية وتقدمت والغسل مرة مرة يعني فالمضاعفة أو التثليث ليس بواجب وإنما هو سنة. نعم. ومسح الرأس كله هذا سنة على هذه الرواية تختار المصنف. الرواية الأخرى وهو قول المالكية أنه يجب عليه أن يمسح الرأس كله، لكن هنا يقول مسح الرأس كل مسح الرأس كله سنة وليس بواجب. نعم. ومسح الرأس كله. نعم. إذن المسح هذه الرواية التي اختارها المصنف استيعاب جميع الرأس. الترتيب واجب، والترتيب له مرتبتان. الأولى الترتيب بين العضو الواحد بين اليمنى واليسرى، فهذا ليس بواجب بالإجماع، فلو غسل يده اليسرى ثم اليمنى صح وضوءه مع مخالفته للسنة، لكنه يصح لأن الله عز وجل قال وأيديكم، ولم يقل اليد اليمنى ثم اليسرى، وهذا باتفاق العلماء. وهذا يصلح متى؟ لو غفل الإنسان وغسل اليسرى قبل اليمنى أو نحو ذلك، فإنه يحكم بصحة وضوئه. قد ينسى ويغسل اليسرى ثم يتذكر أنه لم يغسل اليمنى، فلا نلزمه بعد غسل اليمنى أن يعيد اليسرى. قد أو يأتي بعد أن يغسل اليسرى يرى موضعا في اليمنى لم يغسل فيغسله، ولا يلزمه أن يعيد اليسرى، خاصة مع شح الماء قد يكون في سفر أو في مكان ليس فيه ماء يمكنه من الإعادة. فهذا الترتيب لا يجب إجماعا. أما الترتيب بين اليدين بين الوجه واليدين والمسح الرأس والرجلين فهو واجب على المذهب، لأن الله عز وجل أدخل المسح بين مغسولين فدل على مراعاة هذا الترتيب، وأكثر أهل العلم على أنه ليس بواجب، يعني الترتيب حتى بين الأعضاء ليس بواجب، فلو نكس صح وضوءه، يعني لو غسل قدميه ثم وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه صحت طهارته وصحت صلاته بهذا، لكنه أيضا مخالف لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. يترتب على هذا لو يعني قفز في مسبح ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه سيغسل أول ما يغسل منه هما القدمان، وعلى هذا يصح تصح طهارته في هذه الحالة. العطف هنا لا يقتضي الترتيب عند الجمهور، قالوا الواو ليست للترتيب، ليست كثم، فثم من معانيها الترتيب، لكن العطف يقتضي المساواة، يقتضي المساواة، كما في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فلو أعطى ابن السبيل ولم يعطي الفقير ثم أعطى الفقير صح إجماعا. لكن حجة الحنابلة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب، وأيضا كون أن الآية جاءت على هذا النسب ففصلت بين مغسولين بمسح، فلو لم يكن الترتيب مقصودا لذكرت المغسولات ثم ذكر الممسوح، أو بدأ بالممسوح ثم ذكر المغسولات، وهذا وجه حسن، لكن من جهة الوجوب يعني يبقى الأمر محتمل والله أعلم. هذا الركن السادس وهو الموالاة، يعني لا يؤخر العضو الثاني حتى ينشف الأول، وهو واجب في المذهب وعند بعض أهل العلم، والجمهور كذلك على أنه ليس بواجب، بل ما دام أنه غسل العضو الذي وجب غسله ثم غسل الثاني قبل أن يحدث فقد تمت طهارته مع مخالفته أيضا للسنة. دليل الحنابلة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الموالاة، ولأن الصلاة لا تستباح إلا بتمام الوضوء، والوضوء لا يكون وضوءا شرعيا إلا على هذا الهدي المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا هذا يقع كثيرا، إنسان يغسل وجهه وقد يأتيه اتصال فيرد على الاتصال ثم ينشف الوجه، فعلى المذهب يجب عليه أن يعيد غسل الوجه. على القول الثاني ما دام ما أحدث فيجوز له أن يباشر غسل اليدين ثم يمسح رأسه ويمضي في طهارته. ثم بدأ يذكر سنن الوضوء، فالوضوء سنة كما تقدم، وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يحمل على الكمال، الوضوء الكامل هو الذي يذكر اسم الله عز وجل عليه. وغسل الكفين أيضا في بداية الوضوء ليس بواجب، الواجب غسل اليدين المرفقين بعد غسل الوجه، لكن يجب غسل الكفين في حالة واحدة، متى؟ إذا استيقظ من النوم، إذا استيقظ من النوم من الليل لا من نوم النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل على ما هو مشهور في المذهب. وقالوا لأن اليد تطيش أثناء النوم، وربما لمس العورة وتلوثت يده بشيء مما فيها، فالغسل يزيل الأذى عنها والنجاسة، والأذى أيضا عن أعضائه عند نقل الماء إلى أعضاء الوضوء. المبالغة سنة، وهي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الزيادة عن الثلاث، فالأصل في الوضوء أنه مرة أو مرتين أو ثلاث، فمن زاد فقد أساء وظلم وتعدى كما في السنن، لكن في المضمضة يجوز له أن يزيد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، فدل على أنه يجوز أن يبالغ، لأن هذه المبالغة تزيل الأذى وتزيل رائحة الفم، فإذا جاء يصلي لا يؤذي الناس. هذه من السنن وليست بواجبة، لكن لابد من وصول الماء إلى جميع أجزاء اليدين. مع الرأس سنة وليس بواجب، الواجب هو مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، والأذنان ملحقة بالرأس لكن مسحها لا يجب، وإنما هو سنة كما هو محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وامسحوا واجب، نعم، وامسحوا برؤوسكم، ذكرنا أن الرأس اختلف في الرأس الذي يجب مسحه، مسح الرأس واجب بالإجماع وهو ركن من أركان الوضوء، لكن ما هو الرأس الذي، ما هو قدر الممسوح، هذا الذي وقع فيه الخلاف. الأذنان من الرأس، فإذا مسح الرأس، مسح بعض الرأس فقد أجزى عن الأذنين. وبعضهم حمل والأذنان من الرأس أي في الصفة لا في الموضع، في الصفة يعني تمسحان ولا تغسلان، والأذنان من الرأس فيمسحان إذا أراد أن يتبع السنة، لكن إذا تركهما فالفقهاء الجمهور قالوا لو ترك أكثر الرأس نفس الرأس صح وضوءه، فمن باب أولى لو ترك الأذنين. غسل الميامن قبل المياسر هذه سنة بالإجماع وليست بواجبة، اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وهناك ميامن ومياسر السنة أن يؤتى بغسلهما أو مسحهما مرة واحدة كالأذنين، فإنهما يمسحان في آن واحد، وكالوجنتين فهي ميمنة وميسرة لكنها تغسل في وقت واحد. فالمقصود بالتيامن هنا بين اليمنى واليسرى يعني في اليدين وفي الرجلين، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره يعني في الوضوء وفي الغسل أيضا، وقال صلى الله عليه وسلم لأم عطية كما في الصحيحين ابدأنا بميامنها، حينما أمرهن أن يغسلن بنته زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في آخرهن كافورا أو شيئا من كافور. فقوله ابدأنا بميامنها دل على أن التيامن في الطهارة مستحب. سنة وليس بواجب كما تقدم.
وتكره
وذهب بعض العلم إلى أنها أن الزيادة محرمة لأمرين. الأمر الأول وجود النص قوله عليه وسلم فمن زاد فقد تعدى وظلم وأساء. والوجه الثاني أن الزيادة تفتح على العبد باب الوسوسة وهو في غنى عن هذا الأمر. والإسراف في الماء مكروه لما جاء في عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال لا تسرف. فقال يا رسول الله أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جل. فلا يسرف في الماء وهو مندرج في قوله عز وجل ولا تسرفوا، ولأنه قد يفسد الماء على من هو محتاج إليه، وكذلك قد يفتح له باب من أبواب الوسوسة كما تقدم. ويسن السواك في مواضع سيذكرها المصنف، أولها عند تغير الرائحة لأن السواك ما شرع إلا لإزالة هذا الأذى، وتغير الرائحة يكون بكثرة الكلام أو بكثرة السكوت أو بالنوم. تغير رائحة الفم يكون في هذه الأحوال الثلاثة. فإذا تغيرت رائحة الفم بسكوت طويل أو بكلام كثير سن له أن يستاك. نعم. والقيام من النوم يسن له أن يستاك أيضا، لحديث حذيفة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. قال يشوص دل على أنه يتسوك بشدة، والشوص والموص هو استغراق المحل بالسواك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في أسنانه وفي لسانه كما في الصحيحين من حديث أبي موسى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والسواك على طرف لسانه وهو يقول أع كأنه يتهوع من شدة دلكه بسواكه لأسنانه. فهذا من السنة وهو مما يزيل الأذى الذي تراكم على اللسان، وبقايا الطعام إذا بقيت على اللسان مما قد يتولد منه شيء من الأذى والبكتيريا، وهي التي تسبب كما يذكر الأطباء في وقتنا تسبب الالتهاب في الحلق وعدم القدرة على الكلام والخطابة أو قراءة القرآن، وأيضا تسبب يعني فسادا في الباطن، فإن هذا الأذى الذي يتراكم في الفم قد يتساقط في باطن الإنسان ويسبب له شيئا من الأمراض التي يعرفها الأطباء. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الطهر وهذا النقاء وهذه السنة التي حفظت عنه عليه الصلاة والسلام. ممكن أن يفعل هذا الإنسان أيضا بالفرشاة والمعجون وهي أبلغ، لكن السواك يتأتى له في المسجد ويتأتى له عند الوضوء ويتأتى له في كل مكان بخلاف هذه، والجمع بينها حسن.
وعند الصلاة
يسن له السواك أيضا، لحديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية ومع كل صلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند الصلاة ولأنه يقدم على الصلاة مع غلبة ظنه أنه قد أزال الرائحة التي قد تكون موذية لمن هو بجواره من المسلمين. والسواك ليس بواجب وإنما هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الوجوب بقوله لأمرتهم لولا أن أشق لأمرتهم، وهو لم يأمر عليه الصلاة والسلام، لكن هذا التعبير منه صلوات الله وسلامه عليه دليل على تأكد أمر السواك عند الصلاة. قد جاء في بعض الآثار أن صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك، وإذا لم يجد سواكا فإنه يأخذ طرف شماغه أو ثوبه ويدلك به أسنانه أو الأصبع ليكون قد أتى على السنة، أو مخلال إذا كان في جيبه مخلالا أو نحو ذلك.
Yeah.
ويستحب في سائر الأوقات يعني السواك إلا للصائم بعد الزوال فيكره. ووجه الكراهة أنه يتسبب في تغيير رائحة فم الصائم، ورائحة فم الصائم أثر عبادة، وأثر العبادة لا يزال، وأثر العبادة لا يزال على الأصل. وقاسوه في المذهب وعند الشافعية إلى على دم الشهيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء وكره إزالة الدم عنهم ودفنهم بدمائهم، وقال ما من مكلوم إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقالوا أثر عبادة لا يستحب للصائم أن يزيلها، ولأن الله أحبها، قال عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصحيح أنه يجوز، لحديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم ولم يخصص وقتا من وقت، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وكل من ألفاظ العموم سواء كانت هذه الصلاة ظهرا أو عصرا لصائم أو لغير صائم. ولأن خلوف الصائم ليس من الفم، وإنما هو من المعدة، ولأنه طيب عند الله عز وجل وقد لا يستطيبه الخلق، قد يتأذون بهذه الرائحة، فالصحيح أنه يستاك ويحتاط أثناء الاستياك لئلا يبلع جزءا من أجزاء السواك. ولذلك استحب العلماء أن يستاك بسواك الرطب، لأن اليابس يتفتت في فمه وقد يبلع شيئا منه. وأما وجود طعم أثر السواك في فمه فلا يؤثر على صومه، كما يجد أثر طعم الماء لو توضأ بماء البحر فإنه يجد طعم الملوحة، أو بماء ورد وجد ماء طعم الورد في فمه، وهذا لا يؤثر على صومه. يجوز، ذكرنا المصنف هنا قال يكره، لكن الكراهة هو ذكرنا القولين، وما يترجح والله أعلم أنه يجوز، لحديث عامر رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم، وهو في السنن وإسناده حسن، فما دام جاءت بالسنة وعموم حديث أبي هريرة يستاك لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة، دل على أنه يجوز عند كل وقت. وإزالة أثر رائحة الفم لا يزيل خلوف الصائم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطيب عند الله من ريح المسك. فيش؟ ناخذ ان شاء الله ما نطول عليكم. باب المسح على الخفين، اي ساذكر لك المسائل المتعلقه بالمسح على الخفين. والمسح على الخفين جائز باجماع اهل السنه، خلافا ايضا للرافضه. قال احمد رحمه الله عليه ليس في المسح على الخفين عندي شك، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المسائل المتواتره عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض المسائل التي جاءت في أحاديث متواترة، وهي التي نقلها الكافة عن كافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأربعون أو أكثر من الصحابة نقلوا المسح على الخفين. والخفان مثنى خف، والخف هو ما تستر به القدم من الجلد، هذا هو الخف. والمسح عليهما قلنا بإجماع أهل السنة جائز لأحاديث ستأتي إن شاء الله معنا في ثنايا الباب. والجواز سواء في حضر أو في سفر، خلافا لمالك فإنه قصره على المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالب مسحه كان في سفره في غزوة تبوك وفي غيره. والصحيح أنه مسح على خفيه أيضا في الحضر عليه الصلاة والسلام. قال يجوز ولا يجب المسح على الخفين، لكن أيهما الأفضل؟ قال العلماء الأفضل الأرفق به، فإن كانت القدمان مستورتان مستورتين بالخفين فإنه يمسح، وإذا كانت مكشوفة فإنه يغسل. وبعض أهل العلم استحب الغسل لأنه هو الوارد في القرآن، قال وأرجلكم إلى الكعبين. والصحيح أنه يتبع ما هو أرفق به، قال عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة في الصحيح: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فيجوز له أن يمسح الخفين كما تقدم، كذلك يجوز له أن يمسح الجوارب. الجوارب هي المصنوعة من القماش أو الصوف، والغالب أنها مصنوعة من الصوف أو القطن، فيجوز أن يمسح عليها في المذهب خلافا للجمهور. فالمذهب يجيز الإمام أحمد المسح على الجوربين لحديث المغيرة بن شعبة في السنن: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على جوربيه والنعلين. قال الإمام أحمد فيه حديث عن ستة أو سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجوربين. لكن يشترط في المسح على الجورب ثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون الجورب مستوعب لمحل الفرض يعني مغطي للكعبين، الشرط الثاني أن يكون صفيقا لا تبدو منه القدمان، والشرط الثالث أن يثبت بنفسه يعني لا يتحلل أثناء المشي. فاللفائف التي توضع على الأقدام بالاتفاق لا يجوز المسح عليهما، الخفاف بالاتفاق يجوز المسح عليهما، الجوارب إذا كانت بهذه الصفة جازت عندنا في المذهب لهذه الأحاديث. الجمهور قالوا تجوز الجوارب إذا كانت منعلة يعني الباطن منها من الجلد، الباطن من الجلد. وأنا أذكر هذا الخلاف لتعلموا أن المسح على الشرابات، القول بجواز المسح على الشرابات إذا كانت صفيقة من الضعف بمكان، ويعني جماهير العلماء لا يجيزون مثل هذا، لا بد أن يكون صفيقا. فالصفاقة عند الجمهور يحملونها أن يكون من جلد، يعني الحنفية يقول لا يصل الماء إلى القدم لو صب عليه، وهذا هو الخف، يعني مثل البساطير التي يلبسها العسكر، هذه إذا كانت من جلد فإن الماء لا يصل إلى القدم، هذه يجوز المسح عليها بالاتفاق. في الجوارب قالوا إذا كانت منعلة يجوز، يعني من أسفل يوجد جلد جوزنا المسح عليهما. في المذهب قالوا لا، حتى لو لم تكن منعلة يجوز، لكن يشترط لها هذه الشروط الثلاثة وسيذكرها المصنف. إذا كان الخف أو الجوارب مخرقة فعند جماهير العلم لا يجوز المسح عليها، بل الإمام الشافعي قالوا لو بدا من محل الفرض محل وأزرار خفه لم يبح له المسح، لأن محل الفرض بان، وإذا بان رجع إلى الأصل، والأصل فيه هو ليش الغسل، الأصل في القدم هو الغسل. ولذلك نحتاط في الشرابات الرقيقة، إذا كنت ترى منها القدم ترى البشرة وتميز البشرة أنها بيضاء أو سمراء أو سوداء فإنك لا تمسح على هذا الشراب. إذا كانت صفيقة من الصوف أو القطن الصفيق يجوز المسح عليها، فيجوز المسح عليها لحديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه. سيذكرها الآن أن للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام، سيأتي إن شاء الله. الصفيقة هذا شرط، التي تثبت هذا شرط ثاني، يعني لا تنخلع أثناء المشي، والثالث أن تكون ساترة لمحل الفرض. نعم. والجراميق جمع جرموق، والجرموق هو خف فوق خف وله ساق، خف فوق خف له ساق، وهذه من نعم له ساق. نعم. فإن الخف الأصل أنه لا ساق له، الخف لا ساق له، من الجلد يستر القدم فقط،
يعني دون
فوق الكعبين إلى الكعبين أو أعلى من الكعبين. أما الجرموق فله ساق ويلبس على خف، فهل يمسح عليهما على الجرموقين أو يقال لا انزعها وامسح على الأصل وهو الخف أو الجورب؟
على هذا الجرامية
أي نعم لها ساق ومن الجلد، لكنها تزيد عن هذا بأنها ملبوسة على خف، يعني ملبوسة على خف، والجراميق يلبسونها في الحروب وفي شدة البرد، إذا كان الخف وحده لا يقي القدم البرد فإنه يلبس جرموقا فوقها. فهنا في خلاف، المذهب جوز المسعى على الجرموق وهو الأعلى، قال امسع عليه، لكن متى ما نزعته تبطل الطهارة كما سيأتي، ولو كنت لابسا لخف تحته. وبعض أهل العلم قال لا، الواجب أن تمسع على ساتر القدم، وساتر القدم هنا ما هو؟ الخف، وليس الجرموق الذي هو الأعلى. فإذا لبس الإنسان جوربين فالمسح على الأعلى، لكن لو نزعه وجب عليه أيضا أن ينزع الأسفل. وبعض الجراميق لرؤوسها ذؤابة مطوية، يعني بعض الجراميق في رأسها، يعني هذا يوجد في بلاد الباكستان والهند، يكون في رأسها انعطاف. في الطهارة الصغرى، يعني يجوز المسح في الطهارة الصغرى للكبرى، فلا مسح في الخف على الخفين أو الشرابات في الطهارة الكبرى، إذا أراد أن يغتسل وجب عليه أن ينزع الخفين. يوما وليلة للمقيم، لقول علي رضي الله عنه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، رواه مسلم، وهذا عند الجمهور. وقال الإمام مالك لا تأقيت للمسح، بل له أن يمسح ما دام مسافرا ولابسا فلا تأقيت. قال كالمسح على الجبيرة فإنه لا تأقيت فيه أجمع، وكالمسح على الرأس فإنه لا تأقيت فيه أجمع. ولعل حديث علي وحديث عوف بن مالك رضي الله عنه أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفاف يومنا وليلة إذا كنا مقيمين، ثلاثة أيام إذا كنا مسافرين، لعل لم تبلغه رحمة الله تعالى عليه. فإذا جاءت السنة فالأولى الالتزام بها، فيقتصر على يوم وليلة، وسيأتي معنى حد هذا اليوم والليلة. هذا ابتداء المسح، يعني ابتداء عفوا التاقيت. وللعلماء فيه وجهان، أن يبتدي الحساب من الحدث، يعني لبس الخفين بعد صلاة، توضأ الفجر ولبس، ثم أحدث في الضحى، له أن يمسح إلى الضحى من اليوم التالي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه توضأ في الفجر ثم أحدث في الضحى ثم توضأ في الظهر ومسح، فله على الوجه الثاني أن يمسح إلى الظهر، أول من أول مسح بعد حدث، أول مسح بعد حدث. والرواية الأخرى وهي قول بعض العلم أنه من الحدث، من أول حدث بعد اللبس يبتدي المسح. وليس هناك نص ينص على هذه المسألة إلا قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة. فالذين قالوا العبرة بابتداء المسح قالوا لأنه قال يمسح، يعني يبتدي المسح يوما وليلة، والمسح لا يكون إلا بعد حدث. وعند الحنفية رحمة الله عليهم قالوا يبتدئ بعد الحدث ولا يشترط عند اللبس كمال الطهارة كما سيأتي. عندهم يعني لو غسل القدمين فقط ثم لبس الخفين ثم توضأ أكمل الوضوء فيما بعد قبل أن يحدث فإن له أن يمسح. طيب نمضي حتى ما نشوش بالخلاف.
طيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة،
هذا حديث عوف في السنن، وفي حديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقيم يوما وليلة في مسلم. نعم.
ومتى مسحة ما قضت المدة أو خلع قبلها بطل الطهارة؟
نعم، نواقض الوضوء ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية، هذا في الوضوء، لكن يزاد عليها إذا كانت الطهارة الوضوء على مسح خفين نزع الخفين، إذا نزع الخفين أو انقضت المدة انتقضت طهارته، يعني ابتدأ المسح في الساعة الثانية عشرة، في اليوم الثاني الساعة 12 يلزمه أن ينزع الخفين. يعني لو جاء في الضحى وتوضأ ومسح وبقي على وضوئه هل يصلي الظهر بهذه الطهارة؟ واضح المسألة؟ يعني مسح على الخفين في الساعة 12 سيجوز له المسح كم؟ يوم وليلة، يعني 24 ساعة. في الساعة 12 من اليوم التالي تنتهي المدة، يلزمه عندها أن ينزع الخفين ويتوضأ. لو كان قبل وصول في الساعة 11 توضأ ومسح وبقي على طهارته، انتهاء المدة يقول المصنف تنتقض هذه الطهارة، حتى ولو كان حتى لو لم يحدث، لو لم يحصل منه بول ولا غائط ولا ريح، فإن طهارته تنتقض بمجرد بلوغ المدة أو نزع الخفين. ومن العلماء وهو مذهب الظاهرية من قال لا، نزع الخف أو انقضاء المدة لا يعد ناقضا، انتقاض الوضوء لا يكون إلا بخروج خارج من أحد السبيلين أو بنواقض الوضوء المعروفة والتي ستأتي. نعم.
ومتى مسح ثم انقضت المدة وخلع قبلها بطل الطهارة، ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر
أتم مسح مقيم، لأنه الأصل، يعني يعود إلى الأصل. الأصل أنه لا يجوز له المسح إلا يوم وليلة، فإذا ابتدأ وهو مقيم ثم سافر نقول، يعني لو مسح نصف نهار ثم سافر نقول أكمل نصف نهار فقط، لا تكمل ثلاثة يومين ونصف. أو مسح مسافرا ثم أقام، فإن كان قد مسح يومين أو أكثر نقول انتهى وقت المسح عندك لأنك أقمت، وإن كان في سفره مسح نصف نهار له أن يكمل النصف الآخر وهو في حال الإقامة رجوعا إلى الأصل.
ويجوز المسح على الإمامة إذا كان ثلاثة لؤابة سافرة.
نعم. ومحنكة. المسح على العمامة جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه، وهذه آخر المسائل يبدو. جاء في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وعمامته، رواه مسلم، وهي أيضا من المسائل التي تفرد بها المذهب جواز المسح على العمامة. لكن يشترط فيها شرطان: أن تكون محنكة يعني ملفوفة تحت الحنك، والشرط الثاني أن تكون ذات ذؤابة يعني من الخلف. وسبب هذا الاشتراط لأن عمائم أهل الذمة لم تكن محنكة ولم تكن ذات ذؤابة، فإذا لبس عمامة ليست كذلك مثل يعني عمائمنا هذه، فهي تشبه عمائم أهل الذمة في عهدهم رضي الله عنهم ورحمهم. قالوا فإذا تشبه بأهل الذمة فقد عصى، وإذا عصى فلا يترخص، لا يترخص للمسح. وهناك قاعدة في القواعد الفقهية: الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني إذا كان هناك معصية فإنك لا تترخص بسبب هذه المعصية، كمن يسافر ليشرب الخمر أو ليزني فإنه لا يمسح الخفين ولا يفطر إذا كان في رمضان ولا يقصر الصلاة، قالوا لأنه عاص بسفره، بخلاف من عصى في السفر فإن له أن يترخص، لأنه ليس أحد هناك من بني آدم معصوم، كل ابن آدم خطاء. فمن سافر ليعصي لا يترخص، لكن من عصى في سفره يترخص. فالرخصة تكون في السفر الذي فيه معصية لا في سفر المعصية. فالذي يلبس عمامة من عمائم أهل الذمة لا يترخص لوقوعه في محظور التشبه. ويشترط في هذه العمامة كما ذكرنا التحنيك، لأن عدم التحنيك والشد لا يكون فيه مشقة في النزع. كذلك من الروايات في المذهب أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، تمسح على الخمار إذا كان مشدودا ويشق عليها النزع فتمسح عليها. طبعا هذا إذا كان الخمار أو العمامة المشدودة على جميع الرأس، أما إذا كان بعض العمامة على بعض الرأس ومسح على الناصية وبعض العمامة فهذا لا إشكال فيه أنه على أصل الجواز الأول. نعم مشدودة، لكن اللفائف والطرح والغتر لا يمسح عليها بالاتفاق. كذلك الطواقي ليست مشدودة وليست محنكة فلا يمسح عليها، إلا إذا كان الناصية بادية فمسح على الناصية وأكمل على العمامة ففيها حديث المغيرة يكون الأمر يعني أسهل. للحرج إذا جرت العادة بكشف مقدمة الرأس أو ما فوق الأذنين، فالعادة أن الشعر يبدو من 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 تحت العمامة كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب إلى منكبيه. فالشعر يبدو من تحت العمامة فوق الأذنين وأسفل على الرقبة، وكذلك قد تبدو الناصية، فهذا لا يزيد الرخصة. وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز المسح على العمامة ولا على الخمار، لأن الله عز وجل أمر بالمسح على الرأس: وامسحوا برؤوسكم، وهذه ليست رؤوس. ومما يقوي الرخصة أنه يجوز له أن يمسح على الشعر ولو حلق رأسه بعد المسح فطهارته باقية. والله أعلم. انتهى الباب. أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طهارة كاملة يعني توضأ وضوءا كاملا ثم يلبس. عند الحنفية ذكرنا أنه لو غسل الرجلين ثم لبس ثم أكمل الوضوء صح له أن يمسح عليهما، لأن الترتيب عندهم ليس بواجب، ترتيب أعضاء الوضوء. ويدخلهما طاهرتين. لو توضأ فغسل اليمنى ثم لبس ثم غسل اليسرى ثم لبس جاز عند في المذهب على رواية وعند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه.
ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعدى لشدنا موضع الحاجة إلى
الله. الجبيرة هي ما يوضع محل الكسر أو الجرح مما يلحق بالجبائر اللفائف أو اللزق الذي يوضع على المريض، فإنه يمسح عليه في الطهارة الصغرى والكبرى. والجبيرة تخالف الخفين في أنها يمسح عليها في الطهارتين ولا تاقيت فيها، لا تاقيت في المسح على الجبيرة. والدليل على جواز المسح على الجبيرة حديث صاحب الشجة حينما استفتى الصحابة فأفتوا أنه يجب عليه الغسل فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، هل عصب على جسده لفافة ومسح عليها لكان أجزاه. وهذا حديث يعني روي في بعض كتب السنة وعمد عند العلماء في هذا الباب مع رفع الحرج، فإن الجبيرة ضرورة ولا يمكن للعبد أن ينزعها عند الوضوء ثم يعيدها. يعني لو كانت الجبيرة على المرفق أو على الكف فلا يمكنه نزعها لأجل الطهارة، وما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج. لكن اشترط المصنف أن توضع على محل الحاجة فلا يتعدى بها مكان الحاجة. فلو كانت الحاجة فقط للكف أو للكف وبعض الساعد فلا يمرها الطبيب، لذلك ينبه الأطباء على أنه لا يتجاوز بها الحد الذي لا حاجة له. وهناك قاعدة أيضا من القواعد: الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. الإنسان أبيح له أن يشرب خمرا ليصيغ اللقمة فيشرب ما يصيغ اللقمة لا يكيف، كذلك الذي أبيحت له الميتة يأكل ما يسد الرمق ويدفعه إلى أن يجد طعاما حلالا، كذلك هنا ضرورة أن يضع الجبيرة لكن لا يتعدى بها المحل الذي يلزم. ذكرنا حديث أنها مسحت على خمار، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، فإذا جاز للرجل فيجوز أيضا للمرأة، لكنها كالرجل في تاقية المسح على الخفين وفي جواز المسح عليهما وفي اشتراط الطهارة لدبسهما كالرجل تماما. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.